بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة 115 من بدء قراءة شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله، وهي 10 من كتاب المساجد. وتوقفنا عند ترجمة النووي باب صفة الجلوس في الصلاة، الباب 21، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. نعم.
قال مسلم: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عابد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. قال مسلم: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد الله وعبد ابن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. قال: وحدثنا عبد ابن حميد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، وأشار بالسبابة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: صليت إلى جنب بن عمر، فذكر نحو حديث مالك، وزاد قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد قال: حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم.
جزاك الله خير. يقول النووي رحمه الله: قوله عن ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، كما بينا من قبل كيفية التور كيف نعم لا عايز الصفة التي يذكرها الآن. جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى. نعم، هكذا. يبقى يضع الايه؟ اليسرى بين الفخذ والساق. نعم. قال: ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وفي رواية: أشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. سبق أن بينا هيئات وضع اليد على الفخذ اليمنى كيف؟ أرني. نعم، هذه واحدة. يضم ثلاثة أصابع ويضع الإبهام على الوسطى ويرفع السبابة. والثانية يضع الإبهام على راحة اليد ثم يضم ثلاثة أصابع ثم يرفع السبابة. الثالثة يلقم، يجعل هكذا أو هكذا، يجعل هذه الثلاثة 50 ويرفع السبابة. يبقى يضم الاثنين ويحلق بين الإبهام والوسطى. قال: وفي رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وضع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. يبقى يده اليسرى على ركبيه مبسوطة. وفي رواية: وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53، وأشار بالسبابات. هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، لكن قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل. لاحظ، يبقى الأصل هو ينصب قدمه لإيه؟ اليمنى. هذه الرواية تقول وفرش قدمه اليمنى، فهل يفرش قدمه اليمنى أم ينصب القدم اليمنى؟ قال: مشكل. لماذا؟ لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء. كيف تكون منصوبة مصطفى؟ لا، هيئة التورك بنصب اليمنى. هذه صورة. اجعل اليسرى بين فخذ اليمنى وساق اليمنى وانصب اليمنى. هكذا الأصل يكون منصوبة. الرواية يقول مفترشة. مفترشة ازاي؟ لا لا، الرجل اليمنى مفروشة. هكذا، او الاصبع لايه؟ الاتجاه الاخر. فيقول هي منصوبة، لكن الرواية جاءت بالافتراش. قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره. تظاهرت الأحاديث بنصب القدم اليمنى. قال القاضي عياض: قال الفقيه أبو محمد الخشني: صوابه وفرش قدمه اليسرى. ثم أنكر القاضي قوله، لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى. يبقى يقول ثم أنكر القاضي قوله، لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى، وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال: ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى. يقول كأنه يخطي هذه الرواية. قال: وقد تكون الرواية الصحيحة، وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة. واخدين بالكم؟ الرواية صحيحة لكن لم ينصب اليمنى، وإنما فرشا لبيان جواز هذه وجواز تلك. ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي، يقول النووي: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه. وهذا التأويل له نظائر كثيرة، لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح، واتفق عليها جميع نسخ مسلم. أن كلما وردت الصفة وجاء بدليل صحيح نأخذ بها، وتكون من الصفات التي ترد على وجوه متنوعة. حتى أن الإمام القرطبي في المفهم في المجلد الثاني صفحة رقم 200 يقول: وفرش قدمه اليمنى، هكذا الرواية ولا يصح غيرها نقلا. وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة، حتى قال أبو محمد الخشني: صوابه وفرش قدمه اليسرى، ورأى أنه غلط. يعني بدل ما يبقى وفرش قدمه اليمنى، قال لك وفرش قدمه الايه؟ اليسرى، لان القدم اليسرى مفروش اصلا. ورأى انه غلط، لان المعروف في اليمنى انها منصوبه، كما جاء في حديث ابن عمر من روايه ابي داود انه صلى الله عليه وسلم كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى. والصواب حمل الروايات على الصحه وعلى ظاهرها، وانه صلى الله عليه وسلم في هذه الكره لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها، إما لعذر كما كان يفعل ابن عمر حيث قال إن رجلي لا تحملاني، وإما ليبين أن نصبهما وفتح أصابعهما ليس بواجب، وهذا هو الأظهر. يبقى نفس الاختيار النووي في التأويل. وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش، وذكرنا الأفضل إيه؟ في الجلوس في التشهدين.
التشهدين اللي هو
تمام. والشافعية بيقولوا ايه؟ كل تشاهد أخير فهو تبرك حتى وإن كانت الصلاة ثنائية. قال: فمذهب مالك وطائفة تفضيل التبرك فيهما لهذا الحديث، ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش، ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يفترش في الأولى ويتبرك في الأخير لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري، وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي رحمه الله: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير، وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم. وسبق أن ذكرنا هذه المسألة، وذكرنا أن جمع أحمد بن حنبل هو الأولى لحديث عائشة في الافتراش وبيان حديث أبي حميد الساعدي. فنخلص إلى أن الصلاة إذا كان لها تشهدان فجلوس التشهد الأول على هيئة الافتراش وجلوس التشهد الثاني على هيئة التورك، أما إذا كانت الصلاة الثنائية لها تشهد واحد فهو الافتراش وليس التورك. يقول: أما قوله ووضع يده اليسرى على ركبته، وفي رواية ويلقم كفه اليسرى ركبته، الكف اليسرى يلقمه على إيه؟ على الركبة، لا يضعه على إيه؟ على الفخذ بكلية، بل يأخذ من هذا وذاك. قال: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، وبعضهم يقول بعطف أصابعه على الركبة، وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته، والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. وأما قوله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فمجمع على استحبابه. يقول: وقوله وأشار بإصبعه السبابة وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وفي الرواية الأخرى وعقد 53، هاتان الروايتان محمولتان على حالين، ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا، وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون المراد بقوله على إصبعه الوسطى أي وضعهما قريبا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد 53. طبعا ذكرنا سورة الإيه؟ 53. إزاي أحمد؟ على طرف الإيه؟ أصبع الإبهام، على طرف أصبع الوسطى. قال: فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى، والسن لم يشر به. قال: وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة، مسبحة لها السباب. قال: أصحابنا يشير عند قولي لا عند قولي إلا الله من الشهادة، ويشير بمسبحة اليمنى لا غير، يعني عندما يأتي ليقول أشهد أن لا إله إلا الله يشير بالإيه؟ بالسبابة. قال: بمسبحة اليمنى لا غير. طيب أكتب قوله عند قولي إلا الله ليس عليه دليل، اللي هو يقول الرفع يكون عند هذا الموطن، بل ظواهر الأحاديث تدل على أن الإشارة من أول الجلوس إلى آخره، لإطلاق الأحاديث. يقول النووي: فلو كانت مقطوعة يعني المسبحة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى، والسنة ألا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم. واعلم أن قوله عقد 53 شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا هاهنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59، والله أعلم. هذا واجب، أريد منكم أن تأتوا بكيفيات عقود الحساب عند أهل العرب لما كانوا يحبوا يشيروا إلى الآحاد العشرات، كيف كانوا يشيروا؟ طريقة العرب التي اصطلحوا عليها في عقود الحساب. العلامة ابن عابدين له رسالة مصنف مستقل في بيان ذلك. اسمها رفع التردد، اسمها رفع التردد، ممكن تأتوا منها بهذا الوجه. وبعضهم بقى نظم المسألة فيت بعدة أبيات: يا سائلا كيفية الحساب للعرب العرباء، خذ جوابي للواحد اضمم خنصرا لأقربي، باطن كفك وأحكم تصبي، لاثنين بنصرا تزيد، وإذا تزيد وسطاك ثلاثة خذا. يبقى أفكر إيه؟ كان يقصد الأحد بإيه والعشرات بإيه وهكذا. يقول الباب 22: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، يعني كيفية التسليم. نعم.
قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله أني فقال أن علقها، فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم: في حديثي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال مسلم: وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة ورفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين، فقال عبد الله أن علقها. قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
يقول النووي رحمه الله: قوله إن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله أن علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن سعد قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فقوله أن علقها هو بفتح العين وكسر اللام، أي من أين حصل هذه السنة، أن علقها يعني من أين أتى بهذه الفائدة، وظفر بها. فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، يستحب تسليمتان، لكن خلاف القوي فيه هل تجزئ تسليمة واحدة أم لا تجزئ، كون التسليمتين مستحبتان هذا خلاف، فيها خلاف يعني ضعيف. خلاف الأقوى فيه لو أن رجلا سلم تسليمة واحدة. وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلق بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلم تلقاء وجهه، السلام عليكم ورحمة الله، تلقاء وجهه. وبعضهم يقول إيه؟ أن يميل إلى اليمين إيه؟ قليلا. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده، وليس يرى خد نفسه. واخدين بالكم؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى من ورائي خد بياض الإيه؟ مش أنا اللي أشوف بياض خدي، حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه، من عن جانبه ولو، وهذه عسيرة جدا، والروايات فيها حتى يرى بياض خده. من الذي يرى بياض خده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى بياض خده. هيرى بياض خد من؟ النبي. من اللي يراه؟ من خلفه. ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحت صلاته وحصلت تسليمتين. يريد أن يقول أن كل الصور إيه؟ جائزة، لكنها ليست مستحبة. يعني واحد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا لم يلتفت يمنة أو يسرى، صحت التسليمتين، لأن الركن القولي جاء به. لو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كلاهما على اليسار، صحت الصلاة. ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، لا تصح إلا به. هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. ده كلام أبي حنيفة، قال إن التسليم ده إيه؟ سنة. يعني واحد دخل المسجد وانت خلصت الإيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، فانت قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طلعت من الصلاة. بيقول إيه؟ يطلع من الصلاة بإيه؟ بأي شيء ينافي الصلاة من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، وثبت في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالحديث الآخر: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى مفتاح الإحرام الله أكبر، مفتاح التسليم السلام عليكم ورحمة الله. فالأقرب هو قول له الجمهور، ويرد على أبي حنيفة ما ذكره من أحاديث توجب التسليم. هل هي ركن؟ نقول نعم هي ركن، لكن يبقى النظر في التسليمتين. الكثيرون على أن تسليمة واحدة تجزئ والتسليمتان مستحبتان، وحكي ذلك عن عدد من العلماء، لكن ليس فيها إجماع. يقول الباب الذي لي الباب 23، باب الذكر.
قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره.
أخبرني بذا.
قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال مسلم: قال مسلم: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: قد أخبرنيه قبل ذلك. قال مسلم: حدثنا محمد بن حاتم ابن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن بن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
يقول النووي رحمه الله: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. لاحظ، يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر، ثم نقل ابن بطال أن أصحاب المذاهب المتبوعة أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد متفقون على عدم الإيه؟ على عدم الاستحباب. اكتب: دعوة الاتفاق فيها نظر. دعوة الاتفاق فيها نظر. وقد نقل ابن رجب قول أحمد بمشروعية الجهر يقول هنا: وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، كأن تريد أن تعلم الناس ذكر من الأذكار فترفع صوتك فترة من الزمن، فإذا اعتاد الناس على ذلك عدت إلى الأصل وهو الإصرار وليس الجهر. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا، هو الأقرب الله أعلم أن نكون هو فعل هذا في بعض الأحيين وفعل هذا في بعض الأحيين، يعني في بعض الأوقات كان يرفع صوته بالذكر والتكبير عقب التسليم، وفي بعض الأحوال كان لا يرفع صوته بذلك، فلك أن تفعل هذا ولك أن تفعل ذاك. وطبعا هناك أقوال عن السلف، يعني لكن القول بأنه علمه ثم عاد إلى السكوت ده في نظر، القول بيقول أنه علمه ثم عاد إلى السكوت في نظر. ليه؟ لأن ابن عباس يعني يأتي بقول، يعني هو يقول إيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير، ده كلام عام ما فيهوش فترة وانقطاع، فأنا أحمله على أنه فترة حتى يعلم الناس ده يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قوله: وكنت أعلم إذا انصرفوا، ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. قال: أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكره. طبعا اسم الإشارة ذا والهاء للتنبيه، صح ولا؟ بذال مفرد مذكر أشير، وبذي ذي تي تاء على أنثى اقتصر، الهاء باء واللام والكاف كل ذا زيادات على اسم الإشارة، لكن اسم الإشارة لإيه؟ الذا. قال: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة. إنه بيقول أخبرني بذا أبو معمد ثم أنكره، وبعد ذلك احتج به مسلم أنه كان يذهب إلى أنه إذا أنكر المحدث الحديث الذي حدث به ثم حدث به ثقة يقبل. وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه، أو قال لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك، ليس على سبيل اليقين، ولكن أنا يمكن بس أنا مش فاكر، أنا ناسي، لكن إن جزم بأنه لم يحدث بذلك فالبعض رد الحديث إذا جزم الشيخ بعدم التحديث به. قال: وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه فقال لا يحتج به، فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي، لأننا لم نتحقق كذبه وهذا هو الأقرب الله أعلم تأصيل الإمام النووي رحمه الله. الباب 24: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. نعم.
قال مسلم: حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟